قد تمكننا حسب تخيلنا لا عقل من تقرير نظريات المحقق نايني على الله درجاته في عليين حول قصد أخذ قصد العمر في متعلق العمر، وقال بأنه مستلزم لمحظور الدور في مراحل الثلاثة، مرحلة الإنشاء، مرحلة الفعلية، ومرحلة الامتثال. مع قطع نظر أما هذا نوجه من ملاحظاتنا في خدمتكم وفي خدمته، نطرح أولا كلام العلامة المرتبط بكلام المحقق نايني رضوان الله تعالى عليه، وفي مقدماتهم السيد العظم قد أطلع روحه طاهرا. ناخذ كلام السيد من قلمه الشريفة على عدوى التقريرات، وموجود هذا في محاضراته المتبوعة أيضا مصابيه الأصول أيضا موجود، لكن نحن فعلا نأخذ في عين الاعتبار ما صدر من قلمه الشريفة حتى نطمعنا من نسبة بنحونا أعلى. عرفنا في مقام توضيح نظرية نايني أن نظريته الشريفة أساسها يستقي من مطلب، وهو أنه لابد أن يكون الموضوع وقيود الموضوع بالنسبة للحكم مفروضة الوجود متقدمة على الحكم. أساس نظريته الشريفة أوعب. السيد العالم أستاذنا المعظم يريد يمص هذا الأساس الذي بنى عليه رضوان الله تعالى عليه نظريته الشريفة، فأفاد يقول كون الموضوع مفروض المفروض الوجود لا دليل عليه إلا أحد الأمرين على سبيل منع القلوب، أحدهما أن يكون هناك حكم العقلي أو العقلائي يدل عليه، هو قال عقلي عقلائي من عندي، هو هناك يكون حكم العقلية يقتضي ذلك، وذلك فيما إذا كان الموضوع أو قيود الموضوع خارجة تكوينا عن قدرة العبد مثل الزوال بالقياس إلى وجوب الصلاة. قال الله سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك حسب ظاهر هو زوال، فمعلوم أنه هنا عقل يحكم بأن الدلوك وهو زوال خارج هنا عن طاقة البشر، ومن هنا نفهم نص كلام سعد بن المعصوم يقول إذا زالت الشمس فقد وجبت صلاتان إلا أن هذه قبل هذه، فالزوال أخذ موضوعا في متعلق الحكم، في الحكم متعلق الحكم هو صلاة والموضوع هو زوال، ومعلوم أن الزوال خارج عن قدرة المكلف فلا بد أن يكون مفروض الوجود. هذا المورد الأول. المورد الثاني هو ما إذا كان هناك الخطاب المشتمل على الحكم، ذلك الخطاب ظاهرا في أن الموضوع موضوع الحكم أخذ مفروض الوجود، هي نفس الخطاب من المولى، وذلك بمثل قوله سبحانه أوفوا بالعقود، فإن النص دالنا على وجوب الوفاء بالعقد، وغير ناظرنا إلى إيجاد الموضوع وهو العقد، وظاهر هذا الخطاب هو أنه إذا تحقق العقد وجب الوفاء به، فأخذ في لسان الدليل بمقتضى ظهور الدليل اللفظي أخذ الموضوع مفروض الوجود. فعليه إن أحرزنا هذا هذين الطريقين، يعني الموضوع يكون مفروض الوجود من جهة حكم العقل أو من جهة لسان الدليل الشارع نلتزم هناك، لابد أن يكون موضوعا مفروض الوجود. أما قصد امتثال الأمر ليس كذلك، لم يدل دليل على أن يكون الأمر أو قصد الأمر مفروض الوجود، ولا هذا دل دليل لفظي مشتمل على حكم بوجوب الصلاة أيضا لم يدل على أنه لابد من تحقق الأمر وقصد الأمر ونحو ذلك. فعلى هذا الأساس لا يأتي كلام النعيمية في مثل قصد الأمر. ثم أشكل على نفسه القدسية كما زلنا هذا في خدمة سيد العظم وتحت منبره الشريف، يقول أنت يا سيدنا العظم تؤمن بأن الامتناع الشرعي كالامتناع العقلي، وها هنا قصد الأمر مرتبط بالأمر الإلهي، والأمر الإلهي قصد إن كان مقدورا للمكلف، لكن قصد الأمر ليس مقدورا إلا بنحو تشريع يكون يحقق الأمر حتى يقصد الامتثال به. فمن النتيجة أنه مقيد ومتعلق الأمر وهو قصد الامتثال وهو الأمر خارج عن قدرة المكلف، فدليل العقلي أو العقلائي يأتي فيحكم بأنه لابد أن يكون مفروض الوجود، وإلا يلزم أن يكون التجويز هناك تجويز التشريع وهو ليس كذلك. أجاب عن ذلك، يقول نفس هذا الأمر الذي يتعلق بالمركب ومن جملة أجزاء المركب، نفس قصد الأمر هذا الأمر المنصب على المركب ينحل إلى عدة أوامر حسب تعدد الأجزاء وتعدد الأركان وأجزاء وغير الأركان من الأجزاء، وإنما ويكون قصد الأمر هذا له حصة من الأمر المتعلق بالمركب، فيمكن للمكلف أن يأتي بهذا الجزء وهو قصد الأمر بدائي أمر الذي متعلق بي، هذا فعل هذا لابد لا يتحقق الامتثال وهو قصد الأمر مع قصد الأمر بدون حاجتنا إلى تشريع ونحو ذلك. هذا ملخص كلام السيد العظم رضوان الله تعالى عليه هذا في المقام، إشكالا منه على أستاذ العالم والمراجع المحقق النعيمي رضوان الله عليهما جميعا. نقول فيها ما أفاده السيد العظم والأحداث منها، أنت يا سيدنا العظم أنت قد التزمت فقها وأصولا، التزمت بأن الموضوع بالنسبة إلى الحكم إما علة للحكم ذات الحكم ووجود الحكم دائما، في بعض الموارد قلت لا علة موضوع علة لفعلية الحكم، فأنت ملتزم بذلك. فلما آمنت بعلية الموضوع للحكم فقد آمنت بتقدمه على الحكم، ولا بد أن يكون لأن العلة لا بد منها أن تكون متقدمة على الموضوع على المحمول على الموضوع على الحكم. نعم في بحث الاستصحاب قال رضوان الله تعالى أنه جاري مجرى العلة، ما يخالف جاري مجرى العلة، يعني أيضا كما أن العلة هذا تكون متقدمة على الوقت كذلك الموضوع، فأنت بل جعلت نفسك في حدود هذه النظرية، فليس لك أن تشكل على نايني وتقول ما الدليل على اعتبار الموضوع مفروض الوجود ومقدما على الحكم، أنت مؤمن بذلك إما علة لحكم أو لفعلية الحكم أو جاري مجرى العلة، ما سوينا شيء. هاي الملاحظة الأولى في خدمته وخدمتكم إخوتي أجلاء. الملاحظة الثانية أنه قلنا هذا في البيانات القريبة التي مرت منا في مقام ذكر مناقشة سيدنا العظم لصاحب الكفاية. وهذا كان يقول أن الحكم متعلق بالمركب، هذا ينحل إلى أجزاء، قلنا غير معقول هذا، إذ يلزم من ذلك أن يكون أمر واحد هذا متضمنا للأوامر غير متناهية جدا، لأنه كل جزء يمكن كل جزء من الواجب يمكن تجزئته إلى اثنين، مهما يكون جزء صغيرا يمكن تقسيمه إلى، لأن الجزء لا يتجزأ باطل أصبح منظومة، صاحب منظومة يقول في بعض مقالاته أصبح من البديهيات. فإذن عندك أجزاء غير متناهية في كل مركب، فعندك أوامر غير متناهية في كل مركب، فمخالفة أمر المتعلق بالمركب واحد مخالفة للملاعين من أوامر الشرعية، هذا فهذا يكون من ألصق الفساق، هذا طارق لأمر واحد، ما أنت لا يمكن ذلك. ولذلك قلنا إن الأمر هذا يتعلق بالمركب شرعا، ولزوم الاتيان بالجهد إنما هو بملاك وجوب الطاعة، لأن الطاعة بالمركب بالأمر بالمركب لا تتحقق إلا من خلال الاتيان بالأجزاء، هذا حكم عقلي أو قلعي وليس حكما شرعيا. فحصل الخلط في كلام المنسوب، كلامه المنسوب هو بقلمه كتب في كلامه رضوان الله تعالى عليه، هذا حيث جعل وجوب الجوز على عقلي جعل هو هذا وجوبنا شرعيا. فجوابه عن إشكال الذي أورده على نفسه كان مبني على هذا، هذا انحار منتهى جواب، فعاد الإشكال من جديد. ثم في كلامه وكذلك كلام أستاذ العالم والمراجع ملاحظة أخرى، كلام هذين علمنا أكو خلط بين الموضوع وبين محكوم عليه الذي يشترط وجوب لا بد من موضوعنا ذاك في المحكوم عليه ليس في الموضوع، وإلا فكيف تقول اجتماع نقيزين مستحيل قضية موجبة، هذا يعني اجتماعك موجود هذا تقدم حتى تحكم عليه، مستحيلون شريك الباري مستحيلون الدور مستحيلون تسلسل مستحيلون، لا موضوع هو هذا ما هي هذا في عالم التعقل هذاك هو موضوع، نعم محكوم عليه قد يكون في القضية محكوم عليه موجود قد لا يكون معه حيث يوم حيث يقوم البرهان على تحقق الموضوع، هذا وليس إلا لم يكن برهان. فهناك خلط في كلام هذين العالمين، هذا السيد العظم أبو القاسم خوي قدس سره وكلام أستاذ العالم والمراجع شيخ النعيمية، هذا بين مطلبين وللكلام متابعة في خدمتكم إن شاء الله.